www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم. هل يمكن أن يبدأ طالب بدراسة الطب وبعد فترة من الزمن يصبح مهندسا أو يصبح مبرمجا للكمبيوتر؟ هل يمكن ذلك؟ نعم، هذا أمر ممكن، بل يحدث كثيرا، حيث يبدأ طالب في كلية الطب في قسم خاص، وبعد فترة من الدراسة يحتاج في دراسته إلى برنامج كمبيوتري، فيشتري ذلك البرنامج ويحاول أن يتعلم كيف يستفاد من هذا البرنامج، وبعد فترة يحلو له هذا البرنامج وتحلو له البرمجة بصورة عامة، فيأخذ الكتب في هذا المجال ويطالعها، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى، يبدأ بدراسة البرمجة، وبعد فترة من الزمن بدل أن يصبح هذا الشخص طبيبا يصبح مبرمجا للكمبيوتر. هذا الشاب، هذا الطالب، انحرف عن مسيرته التي بدأ بها وعن طريقه الذي ابتدأه من البداية، انحرف إلى طريق آخر، وذلك لم يحدث مرة واحدة، عادة يحدث هذا الشيء شيئا فشيئا، قليلا قليلا. ليس كلامي في مجال العلوم، إنما كلامي في شيء أعم من العلوم وأعم من الأعمال الأخرى. كلامي في شرط أساسي هام في كل عمل يقوم به الإنسان، سواء كان هذا العمل تعليما للآخرين أو تعلما أو كان أي عمل آخر، وهذا الشرط هو شرط الإخلاص. الإخلاص والمخلصون، الناس على قسمين، إما مخلصون في أعمالهم أو في بعض أعمالهم، وإما غير مخلصين. المخلصون من الناس في أعمالهم المخلصة يواجهون مطبات أربع، يواجهون أربع مخاطر، كل واحدة من هذه المخاطر تعد من المخاطر العظيمة. هذه المخاطر خاصة بالمخلصين، غير المخلصين لا يواجهون هذه المخاطر. المخلصون في خطر عظيم، في مخاطر عظيمة. كل مخلص من الممكن أن يواجه بعض هذه المخاطر الأربع، ومن الممكن أن يواجه كلها. الذي يخلص كتابته، كاتب مخلص، الذي يؤسس المؤسسات خالصة لوجه الله عز وجل، الذي يدرس الآخرين خالصا لوجه الله عز وجل، الذي ينفق خالصا لوجه الله عز وجل، كل عمل خالص لوجه الله عز وجل من الممكن أن تأتي للإنسان بمخاطر أربعة. أولا، الخطر الأول هو ما أشرت إليه في بداية الكلام، خطر الانحراف عن الطريق. ما أكثر من بدأ من المسلمين طبعا، وربما حتى من غير المسلمين، ما أكثر من بدأ الأعمال خالصا لوجه الله عز وجل، وما أقل من انتهى من العمل خالصا لوجه الله عز وجل. الطبيب الذي يدرس ليكون طبيبا، الكثير منهم يفكر في البداية أنه يريد أن يخدم، يريد أن يجلب رضا الله عز وجل بالخدمة للناس، ولكن هل يبقى كل الأطباء على هذا الطريق؟ ربما الكثير من أولئك المخلصين الذين بدأوا مسيرتهم الطبية بالإخلاص لله عز وجل، في وسط الطريق الهدف يتغير شيئا فشيئا، قليلا قليلا. الهدف يكون جمع الأموال مثلا. رجل الدين المخلص يبدأ عمله بإخلاص، يبدأ عمله لينقذ الناس من الجهالة، يبدأ عمله لينير الأرض بنور أهل البيت عليهم السلام، ولكن هل يبقى هذا الشخص في هذه المسيرة ومحاولا أن يحقق هذا الهدف إلى آخر الطريق، أو أنه شيئا فشيئا من الممكن أن يتبدل الهدف إلى حب الشهرة أو إلى أي شيء آخر؟ حب الله عز وجل يتبدل إلى حب الشهرة. الذي يبدأ عمله ليخدم بالمجال الدبلوماسي، يريد أن يكون نائبا للمجلس، يريد أن يكون وزيرا، من الممكن أن يبدأ في بداية الأمر وليس هدفه إلا الله عز وجل، يريد أن يحقق شيئا، يريد أن يبين للناس، ينشر الدين، ينشر العقيدة، ولكن بعدما وقع في مجال نيابة المجلس أو في الوزارة أو في أي موقع آخر، هل يبقى هذا الهدف أو الهدف يتغير إلى حب الرئاسة إلى غير ذلك؟ الإنسان الذي يبدأ التجارة لله عز وجل، يريد أن يصبح إنسانا ثريا لكي يخدم دينه من خلال أمواله، عندما يحصل على مجموعة من الأموال هل يبقى على هذا الطريق وعلى هذا الهدف أن يتغير إلى حب المال أو إلى حب شيء آخر من مظاهر حب الدنيا، وهي كثيرة. الكثير من المخلصين الذين بدأوا مسيرتهم بالإخلاص لله عز وجل في أواسط الطريق ينحرفون عن الجادة ويسيرون في طريق آخر يوصلهم إلى حب الدنيا. هذا الخطر الأول، وهو خطر عظيم. ولست في صدد بيان الطرق للوقاية من هذا الخطر، وإنما أشير فقط إلى طريق واحد للوقاية من هذا الخطر. ماذا يعمل الإنسان حتى لا يقع في هذا الخطر؟ يلزم على الإنسان أن يؤكد على نفسه بصورة مستمرة في عمله الخالص أن عمله خالصا لله عز وجل، الذي يكتب خالصا لوجه الله. هذا يلزم عليه أن يذكر نفسه في كل يوم أنني أكتب لأجل الله عز وجل. التذكير لكي لا ينسى الإنسان، وبعد فترة من الزمن وإذا به منحرف عن الطريق كثيرا مما يصعب عليه الرجوع. هذا هو الخطر الأول. الخطر الثاني الذي يواجه كثير من المخلصين هو خطر ترك العمل، وهذا أيضا نراه في كثير من المخلصين. يبدأ عمله ليخدم دينه، ليخدم عقيدته، ولكن بعد فترة يواجه تيارات الفساد، يواجه تلك القوة العظيمة التي تمشي مع التيارات المنحرفة، فيرى نفسه أصغر بكثير وقوته أقل بكثير من قوة أولئك ومن عظمة أولئك في مجال عملهم، فينهار نفسيا، ينهار وينهار إلى أن يترك العمل كاملا، لأنه لا يرى أثرا لأعماله، لا يرى أعماله في مستوى أعمال المنحرفين المفسدين، فيترك العمل كاملة. وإذا نظرنا إلى حوالينا لوجدنا النماذج الكثيرة للذين وقعوا في هذا الخطر، للذين سيطر عليهم اليأس في العمل الإسلامي، يرى أنه لا يتمكن أن ينجز أي شيء فيترك العمل، غافلين عن أنه عندما يتركون العمل الإسلامي، العمل الديني، فإنهم يفسحون المجال أكثر للمفسدين. إذا تراجع المصلحون، المفسدون يتشجعون أكثر، يكثرون أكثر، ينتشرون أكثر. ولكن هذه الحالة تحدث للكثير. وكنموذج واحد من آلاف النماذج في التاريخ، ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا راجعنا تاريخ النبي وتاريخ الصحابة نرى أن الكثير منهم كان مخلصا لله، عاملا بصورة قوية باندفاع، ولكن بعد رسول الله لا اسم لهذا الشخص. لماذا؟ لأنهم كانوا يأملون آمال كبيرة، فبعد رسول الله وإذا بهم يروا أن الحكم انتقل إلى شخص آخر، أن الخلافة غصبت، الطريق تغير، فحصلت عندهم حالة الانهيار النفسي، مما سببت هذه الحالة لهم التراجع كاملا. إما هاجروا من المدينة أصلا، تركوا العمل الإسلامي كاملا، ذهبوا إلى بلاد بعيدة، أو بقوا في المدينة المنورة ولكن لا وجود لهم، لا عمل لهم، انهاروا، إلا الثلة القليلة جدا كسلمان وأبي ذر وأمثالهما. الآخرون تركوا العمل، انهاروا، حصلت عندهم حالة الإحباط وفسحوا المجال أمام أولئك. وهذا الخطر من الممكن تفاديه طبعا بطرق عديدة، أيضا من الطرق للحيلولة دون الوقوع والسقوط في هذا الخطر أن لا يفكر الإنسان بالنتائج لأعماله، لا يفكر أن عمله أنتج أو لم ينتج، ليفكر الإنسان فيما هو واجبه، وإذا اكتشف الواجب فيسعى في العمل بهذا الواجب ليس أكثر. أنا لست موظفا ومسؤولا عما ينتج من أعمالي، إنما أنا مسؤول عن أعمالي، أنا مسؤول أمام الله عز وجل أن أكتشف ما هو الواجب علي وأعمل به. هذا العمل ينتج أو لا ينتج، هذا أمر لا يرتبط به. إذا فكر الإنسان في واجبه وحاول أن يعمل بهذا الواجب، هذا الواجب أنتج أو لم ينتج ليس مهما، هذا ليس مربوطا بي أو بغيري، هذا أمر مرتبط بكثير من القضايا الكونية التكوينية. الشيء الواجب علي هذا الشيء، أن أعمل، أنتج أو لم ينتج هذا أمر آخر. الخطر الثالث، خطر الوقوف في حد معين، خطر ترك التمهيد للهدف العظيم. ومن المؤسف جدا أن الثلة الجيدة المختارة المصطفاة من المخلصين يقعون في هذا الخطر، أفضل المخلصين يقعون في هذا الخطر. وهذا الخطر من وساوس الشيطان. الإنسان الذي يريد أن يصبح عالما كبيرا في أي مجال من المجالات ليخدم بعلمه الوسيع، يأتيه الشيطان يوسوس له، إذا وصلت إلى تلك المرحلة فإن الأخطار الدينية تتوجه إليك أكثر. الذي يريد أن يصبح شخصية دبلوماسية مرموقة، في وسط الطريق الشيطان يأتيه المخلص، الشيطان يأتيه ويقول له إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإن العبء يكون عليك ثقيلا، وربما تقع في المحرمات، فاترك هذا الطريق، وقف إلى هذا الحد. له قابلية أن يكون وزيرا، ولكن الشيطان يأتي ويقول له إذا أصبحت وزيرا فإن المخاطر تتوجه إليك، من الممكن أن تظلم، من الممكن أن تعمل بكثير من الموبقات والمحرمات، فقف إلى هذا الحد واعمل في سبيل الله في هذا الحد. وهكذا بالنسبة إلى كل شخص طالب العلوم الدينية، الشيطان يأتيه ويقول له إذا صرت مرجع تقليد فإن العبء يكون ثقيلا عليك، فقف إلى هذا الحد ولا تخطو الخطوات التالية. وهكذا يسقط كثير من المخلصين، من خيارة المخلصين في هذا الخطر، ويقفون إلى حد معين ولا يتجاوزون هذا الحد، خوفا من أن يقعوا في مطبات صعبة، خوفا من أن يقعوا في محرمات وموبقات. لا شك أنه كلما عظم الإنسان وعظمت شخصية الإنسان فإن الخطر المتوجه للإنسان أكبر بلا شك، ولكن الواجب أيضا على الإنسان الذي يتمكن من العمل الكبير أن يؤدي ذلك العمل، هذا من الواجبات الكفائية، والفقهاء يفتون بذلك. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته الشهيرة بالشقشقية في آخر الخطبة يقول أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان أزهد الزاهدين، ولكنه قبل الخلافة لأن الله أخذ عليه أن يقبل الخلافة، وقد أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم. هذا فرض، هذا واجب على الإنسان الذي يتمكن أن يؤدي دورا كبيرا. إذا يترك هذا الدور الذي كان يتمكن من تأديته فإنه قد ترك واجبا من الواجبات. ومن طرق وقاية هذا الخطر أن يفكر الإنسان بصورة دائمة أن المطلوب منه ماذا، ويسعى في نفس الوقت أن لا يقع في المحرمات، أن لا يرتكب الموبقات. الخطر الرابع وربما يكون أخطر من كل هذه المخاطر السابقة، هذا الخطر هو هذا الشعار المشهور الخطير جدا، وهو شعار الغاية تبرر الوسيلة. يعني افعل ما شئت في سبيل تحقيق هدف مقدس، المهم أن يكون هدفك مقدسا، أما تحقيق هذا الهدف بأي طريقة يتم هذا أمر غير مهم. حقق هذا الهدف بارتكاب المحرمات، اظلم الناس كي تحقق العدالة في المستقبل في المجتمع، كل أموال الناس بالباطل كي توجد الأمن الاقتصادي في المجتمع في المستقبل، اكذب اقتل كي تصل إلى الهدف المقدس. هذا الشعار الذي كان وبدأ بالانتشار أكثر وأكثر، الغاية تبرر الوسيلة، هذا الشعار المخالف لطريقة أهل البيت عليهم السلام، المخالف للعشرات من أحاديث أهل البيت، وبدأ ينتشر حتى في أتباع أهل البيت. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهة الغدر لكنت من أدهى الناس. أمير المؤمنين يعرف كيف يحقق الهدف بالطرق غير المحللة، بالطرق المحرمة، ولكن يأبى أن يصنع أي عمل صغير مخالف للشريعة خارج عن إطار الدين لأجل تحقيق هذا الهدف، وإن كان الهدف هدفا ساميا، هدفا عظيما. ومن هنا يتبين كبر وعظمة مسلم بن عقيل الذي خطط مع هاني بن عروة أن يغتال ابن زياد، واختبأ خلف الستار وكان ينتظر إشارة من هاني ليخرج ويقتل ابن زياد ويريح العباد منه، ولكنه تذكر في تلك الفرصة التي تعد عند الساسة وعند القادة العسكريين الفرصة الذهبية تعد أفضل فرصة لمسلم بن عقيل. تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قيد الفتك، ولم يخرج ولم يغدر ولم يفتك بابن زياد. عظمة مسلم تتبين هنا، فوت هذه الفرصة الذهبية لأنه لا يريد أن يخرج من الإطار الشرعي، لأنه لا يهمه تحقيق الهدف إلا من خلال طريق مشروع. ومن قبله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الشورى طلب منه أن يقبل شرطا واحدا، ولو قبولا لسانيا لفظيا، وهو أن يسير على سيرة الشيخين. كان بإمكان أمير المؤمنين أن يقول: الغاية تبرر الوسيلة، غايتي عظيمة، أعظم الغايات هي غاية أمير المؤمنين. فأقبل هذا الشرط لسانا، أبدا رفض، وكان يعلم جيدا أنه إذا رفض فإن الخلافة تتوجه إلى غيره، وكان يعلم جيدا أنه إذا قبل هذا الشرط ولو باللسان فالخلافة تتوجه إليه، ولكنه أبى أن يحقق ذلك الهدف السامي بكلمة خاطئة، بكلمة باطل. الغاية تبرر الوسيلة، هذا شعار خلاف شعار أهل البيت. شعار أهل البيت هو: الغاية تحدد الوسيلة وليس تبرر الوسيلة. هذا شعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام جميعا. هذه أربع مخاطر تتوجه إلى المخلصين من الناس. إن كنا مخلصين في بعض أعمالنا ونرغب أن نكون منهم، فلنفتح أبصارنا لننظر نحن في أي واحد من هذه المخاطر نقع أو وقعنا من قبل في إحداها، ولنتوجه إلى هذه المخاطر، وإلى أن هذه المخاطر تبقى معنا ما دمنا في طريق، يستمر في العمل إلى آخر العمل يكون خالصاً عمله لله عز وجل. وثانيا يبتعد عن الخوف والجبن في استمرار هذا الطريق، ويحاول أن يصل إلى القمة في مجال عمله. إذا كان يدرس مجالا معينا فليكن هو العالم الأول على وجه الكرة الأرضية في ذلك المجال. إذا يكن يعمل في مجال المؤسسات فليكن أكبر مؤسس في العالم. إذا يعمل في مجال التأليف فليكن أكبر مؤلف في العالم. إذا يعمل في مجال الإنفاق في سبيل الله فليكن أكبر منفق في العالم. يحاول أن يصل الإنسان إلى القمة ولا يخاف من شيء، ويحاول أن لا يخرج عن الإطار الشرعي، يحاول أن ينسى شعار الغاية تبرر الوسيلة ويبدلها بالغاية تحدد الوسيلة. في ختام كلامي أذكر لكم مقطوعة من تاريخ سيد المخلصين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه المقطوعة وردت في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، قال في تفسير هذه الآية المباركة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال: لما كاعت اليهود عن هذا التمني، في الآية السابقة الله عز وجل يقول: فتمنوا الموت. اليهود كاعت يعني جبنت عن هذا التمني، لم يتمنوا الموت لما كاعت اليهود عن هذا التمني. وقطع الله معاذيرهم، يعني حججهم وقفت، خابوا في مجال الاحتجاج. قالت طائفة منهم وهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كاعوا وعجزوا جبنوا، قالوا يا محمد أن أقرأ مقاطع من الحديث. خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء اليهود وقالوا فأنت والمؤمنون المخلصون لك مجاب دعاؤكم، وعلي أخوك ووصيك أفضلهم وسيدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى. قالوا فإن كان هذا كما زعمت فقل لعلي يدعو الله لابن رئيسنا هذا، فقد كان من الشباب جميلا نبيلا وسيما قسيما، قد لحقه برص وجذام، وقد صار حمى لا يقرب، يعني صار الناس يبتعدون منه، يهربون منه، يخافون أن يتقربوا منه، وقد صار حمى لا يقرب، ومهجورا لا يعاشر، يتناول الخبز على أسنة الرماح، عندما يريدون أن يعطوه الخبز يجعلون الخبز على رأس رمح ويعطونه من بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني به. طلبوا من النبي أن يدعو علي لهذا المريض المجذوم بالشفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني به. فأتي به، فنظر رسول الله وأصحابه منه إلى منظر فضيح فظيع، سمج قبيح كريه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا الحسن ادعو الله له بالعافية فإن الله تعالى يجيبك فيه. فدعا له، فلما كان بعد فراغه من دعائه إذا الفتى قد زال عنه كل مكروه. وعاد إلى أفضل ما كان عليه من النبل والجمال والوسامة والحسن في المنظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للفتى يا فتى آمن بالذي أغاثك. قال الفتى قد آمنت وحسن إيمانه. فقال أبوه مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلمتني وذهبت مني بابني. بدل أن يؤمن قال هذه الكلمة ليته كان أجذم وأبرص كما كان ولم يدخل في دينك، فإن ذلك كان أحب إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن الله عز وجل قد خلصه من هذه الآفة وأوجب له نعيم الجنة. قال أبوه ما كان هذا لك ولا لأصحابك ولا لصاحبك، إنما جاء وقت عافيته فعوفي. أنكر هذه المعجزة، قال هذا جاء وقت عافيته فعوفي، عافية طبيعية. فإن كان صاحبك هذا يعني عليا مجابا في الخير فهو أيضا مجاب في الشر، فقل له يدعو علي بالجذام والبرص فإني أعلم أنه لا يصيبني، ليتبين لهؤلاء الضعفاء الذين قد اغتروا بك أن زواله عن ابني لم يكن بدعائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يهودي اتق الله وتهنأ بعافية الله إياك، ولا تتعرض للبلاء ولما لا تطيقه، وقابل النعمة بالشكر فإن من كفرها سلبها ومن شكرها امترى مزيدها. فقال اليهودي والعياذ بالله من هذه الكلمة، فقال اليهودي من شكر نعم الله تكذيب عدو الله المفتري عليه وإنما أريد بهذا أن أعرف ولدي أنه ليس مما قلت له وادعيته قليل ولا كثير، وأن الذي أصابه من خير لم يكن بدعاء علي صاحبك. فاحتج عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجج وأفحمه في الحجج. قال اليهودي في نهاية كلامه، قال: ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا أبا الحسن، قد أبى الكافر إلا عتوا وطغيانا وتمردا، فادع عليه بمقترح وقل: اللهم ابتله ببلاء ابنه من قبل. فقالها أمير المؤمنين عليه السلام، فأصاب اليهودي داء ذلك الغلام. ثم يقول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: فبقي اليهودي في ذلك الداء والبرس 40 سنة، آية للناظرين وعبرة للمعتبرين وعلامة وحجة بينة لمحمد صلى الله عليه وآله. وبقي ابنه كذلك معافى صحيح الأعضاء والجوارح 80 سنة، عبرة للمعتبرين وترغيبا للكافرين في الإيمان وتزهيدا لهم في الكفر والعصيان. هذه مقطوعة من تاريخ سيد المخلصين. ولو أخلص الإنسان أعماله لله عز وجل فإنه يرى آثارا عظيمة، من جملة تلك الآثار استجابة الدعاء، من جملة تلك الآثار أن الوحوش والسباع لا تنهشه ولا تأكله ولا تؤذيه. هذه آثار، ولست في صدد بيان آثار الإخلاص. طلب بعض الإخوة أن نبين في خاتمة كلامنا بعض المسائل. بالنسبة إلى مسألة الوضوء والغسل، لا أريد أن أبين كيفية الوضوء والغسل، وإنما البعض من المؤمنين من الملتزمين يمضي عليهم فترة ووضوءهم باطل أو غسلهم باطل. التوجه إلى قضية الوضوء والغسل مهم جدا، لأن الوضوء لو كان باطلا أو الغسل لو كان باطلا فإنه يؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة تكون فيها إشكال وتكون باطلة على المشهور بين الفقهاء. فالإنسان يحاول أن يتعرف على الوضوء، قراءة هذا الكتاب ومطالعة هذا الكتاب الصغير للسيد العام رضوان الله عليه في الصلاة. هناك كتيب صغير في الصلاة، هل تعرف الصلاة؟ مطالعة هذا الكتاب بدقة، كتاب صغير، الإنسان يطالع الكثير من الجرائد والمجلات والمقالات ليطالع قليلا في مجال أحكامه الشرعية. المطالعة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، بالنسبة إلى الوضوء والغسل، مهم جدا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأحكام. هذا اليوم أكدنا على الوضوء والغسل. مسألة أخرى بصورة مختصرة باعتبار ربما يكون محل ابتلاء في هذا اليوم، وهي مسألة الاستهلال. الاستهلال بحد ذاته بنظر بعض الفقهاء، الاستهلال لشهر شوال واجب كفائي، لأن الأمر يدور بين وجوب الصيام وحرمة الصيام. إذا كان من شهر رمضان فالصيام واجب، وإذا كان من شهر شوال فالصيام محرم. ولذا بعض الفقهاء يقولون بأن الاستهلال لشهر شوال واجب كفائي، ولكن لغير شهر شوال من الأشهر فإنه من المستحبات طبقا لفتوى مجموعة من الفقهاء. من المستحبات أن يذهب الإنسان ويستهل ليرى الهلال، وإذا رأى الهلال فيشهد لكي يثبت الشهر الجديد، باعتبار أن الأعمال المستحبة في كل شهر تترتب على ثبوت الهلال في ذلك الشهر، وهذا يوم من الممكن أن يرى الهلال في هذه الليلة. فمن المستحب أن يذهب الإنسان إلى أي مكان جيد للاستهلال ليستهل، وليعمل بهذا المستحب بناء على فتوى مجموعة من الفقهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سادات المخلصين أن يجعلنا من المخلصين. نسأل الله عز وجل بحق سادات المخلصين أن يجعلنا نسير في طريق الإخلاص إلى الأخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.